بقول لك يا اخواني؟ الهدايه غاليه يا اخواني. الهدايه مش ليس ثمنها قليلا يا اخواني. الهدايه ثمنها غالي. سؤال الله عز وجل: ان ذاهب الى ربي سيهدين. وسلوك الطريق الصحيح، مو بالدعاء وفقط، اسلك الطريق الصحيح واخذ بالاسباب الشرعيه. وثالثا اخاف على نفسي من الشبهات وطرق الردى، بل احجر نفسي فقط على طرق الهدايه. فالهدايه ليست سهله ابدا، غاليه سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله. حول القراءة في هذه الرسالة الجامعة لكلام الحافظ الذهبي، أو لبعض كلام الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، في العلم وأدب الطلب والاتباع وذم الابتداع. يقول: تحت عنوان من رؤوس أهل السنة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذه قراءة في كتاب كلمات في العلم وأدب الطلب والاتباع وذم الابتداع للحافظ الذهبي بين هذا شيخنا الفاضل الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله. قال: من رؤوس أهل السنة. قد قالنا الحافظ سعد بن علي: هذا من رؤوس أهل السنة وأئمة الأثر، وممن يعادي الكلام وأهله ويذم الآراء والأهواء. فنسأل الله أن يختم لنا بخير وأن يتوفانا على الإيمان والسنة. فلقد قال
اللهم أمين. سبحان الله.
فلقد قل من يتمسك بمحض السنة، بل تراه يثني على السنة وأهلها، وقد تلطخ ببدع الكلام ويجسر على الخوض في أسماء الله وصفاته، ويبالغ الى نفيها ويبالغ بزعمه في التنزيه. وانما كمال التنزيه تعظيم الرب عز وجل ونعته بما وصف به نفسه تعالى.
الله اكبر. هذا تعليق رائع. يقول: فقد قال الحافظ سعد ابن علي، وهو الزنجاني.
نعم.
صاحب ايه؟
الرائية.
يقول: كان من رؤوس اهل السنة وائمة الاثر، وخير ما يحمد عليه العبد وهو من باعوا التزكية السنة. ثم بعد السنة تقول الفقيه المحدث. لكن الإنسان لا يمدح على علم يخلو من السنة، فالتزكية عمادها على السنة أولا. الإمام أحمد محل الثناء عليه السنة، ثم محدث، فقيه، الشافعي، مالك، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب. فلا تزكي رجلا مبتدعا ولو بلغ من العلم مبلغا عظيما. إذا مفتاح التزكية السنة، هذا المفتاح. عابد، واعظ، فقيه، محدث، أصولي، لغوي، السنة. حاله ايه مع السنة؟ في مصالحة بينه من السنة؟ يدعو إليها من رؤوس السنة؟ حينئذ يمدح الرجل. ولهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه مشهور في الأمة بأنه ايه؟ إمام أهل السنة والجماعة. فالذي رفع قدر أحمد، والذي رفع قدر البخاري، والذي رفع قدر الأئمة الستة، أصحاب الكتب الستة، والدارمي ومالكا وأحمد والدارقطنية و ابن حبان وكل أئمة الحديث، الذي رفع قدرهم أنهم أئمة سنة أولا. ولهذا اللالكائي رحمة الله عليه في مطلع كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر اعتقاد الأئمة الكبار: البخاري، ابن المديني، الثوري، ابن عيينة، الأوزاعي، سهل بن عبد الله التستري. ذكر اعتقاد الأئمة الكبار. إذن مفتاح إمامتهم ماذا؟ الاعتقاد. يقول البخاري رحمة الله عليه: لقيت أكثر من 1000 شيخ لا يختلفون أن العقيدة كذا كيت وكيت. وذكر العقيدة رحمه الله تعالى. المفتاح إيه؟ يبقى إمامة البخاري عندي إيه؟ مش بقى أنه كان حافظة وأدخل عليه 100 رجل 10 لا، والواحد يجلس يقول لا، يفتح الأول مفتاح البخاري الأول اعتقاد البخاري، مفتاح أحمد الأول اعتقاد أحمد، مفتاح أبي حاتم الأول اعتقاد أبي حاتم، مفتاح أبي زرع الأول هو عقيدة الرازيين، عقيدة البخاري، عقيدة ابن عيينة. يبقى أولا رقم واحد يبقى باب التزكية السنة، فلا يثنى على غير سلفي سني ولو أنه من أعظم الناس لغة وعلما به، ولا أصول ولا حديث ولا إلى آخره. مفتاح التزكية هي السنة دائما، يعلق بها الذهبي. ومن هنا نعلم يا إخواني أن العلماء كالذهبي مثلا أو ابن حجر أو الأخير الذين وقعوا في بعض الأخطاء أنهم وقعوا في ذلك جهلا، وإلا فقاعدتهم وأصولهم ومرادهم هو الاتباع. فلهذا انظر إلى كلمات الذهبي، يقول مع أن الذهبي وقع في بعض زلات، يقول فنسأل الله أن يختم لنا بخير وأن يتوفنا على الإيمان والسنة، فلقد قل من يتمسك بمحض السنة، فهذا سني إلا وهذا سني إلا وهذا سني إلا، قل من يتمسك بمحض السنة. مع أن محض السنة ده زي ما قلنا ممكن تحصله بجنيه ونص في أي مكتب، محض السنة ده تكون على محض السنة باتنين جنيه أو بجنيه ونص تروح تجيبه المكتب، اعتقاد الإمام أحمد وصول السنة الإمام أحمد وبس وخلاص، أو اعتقاد البخاري تلاقي ممكن تبيع في مكتبة بكذا، ولا ممكن يعتقها لك فوق البيعة كمان. هذا ايه؟ محض السن، محض السن. بس فين اللي يستجيب لهذا؟ محض السن اللي يشرح لك وصول السنة ويجي عند الأصل يوقف، خرج على أئمة وات أمورين، اللي يشرح لك ويجي يقول لك ايه هذا في الحاكم اللي بيحكم بالشرع، انما الحاكم الذي يحكم بالشرع هذا لا يدخل معنا. فيقول فلقد قل من يتمسك بمحض السنة، بل تراه قد ترى الواحد يعني يثني على السنة وأهلها، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، كتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أهل السنة كالإمام أحمد والبخاري وابن تيمية وكذا، يثني على أهل السنة وقد تلطخ ببدع الكلام، فتراه على منهج المعتزلة ولك العزل، الإجماع الإنعزال لا يجوز، إنما العزل الحل والعقد يعزله. فالسلطان عندنا لا ينعزل يعني حكما، لكن نعزله حقيقة، هيا بنا نعزل، ده منهج السنة. أما بالفسق ينعزل، ده منهج المعتزل، فيقول نعوذ بالله من منهج المعتزل، لا ده هو إمام ولو فسق، لكن هو إمام عندنا ولو فسق نسعى في عزل، فهيا بنا نعزل، هذا منهج السنة. أما أنه ينعزل بالفسق ده منهج المعتزل. ودليلكم من فرق الجماعة، ودليلكم فأدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، ودليلكم فليكرم ما يأتي بمعصية الله ولا يزعن يد من طاعة، فدليلكم وإن ضرب ضهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، ودليلكم ودليلكم ما دليلكم؟ ما في دليل واحد يقول يلا هيا بنا نعزل. عزل السلطان اختراع شبكة العنكبوتية قاتلها الله إلا من استعملها بحق، هي دي اللي كبرت الصغير، هي دي اللي خلت العيال يقرأوا 500 ناقل، دي المشكلة. إنما لو منه كده الكتب كانش يعرف يجيب حاجة، إنما الآن دلوقتي بقى زي ما شوف مكاتب زي اسمه ده بتاع الاتصال اسمه ايه البرامج دي اسمها ايه او النسخ دي اسمها ايه يا اخي، والويندوز والحاجات دي، تتعامل مع الويندوز تبقى شيخ ويندوز اخر تمام، تدخل على البتاع يطلع لك 100 نقل وتكتب له ما شاء الله، وقد ذكر الذهبي كذا وذكر مش عارف ايه كذا كذا وذكر وجاء في كتاب كذا وجاء في كتاب كذا وفي مختصر التحرير وفي خلاص الواد عالم، الواد عالم بقى عالم بقى عالم الان، ويقرا ثم يقرا ثم يقرا ثم يقرا، وإن اختبرت في مسألة من حفظه وصدره ما استطاع الجواب، لكن اتركه مع الجهاز يحضر بس كده 5 دقائق. يطلع لك من الغرفة مظلمة بخمسمائة نقل. هذه المشكلة، هذه المشكلة. دخل كلمة شرط كمال، يلا هيا بينا ندخل شرط الكمال على المكتبة الشاملة، هتطلع على 500 حاجة اسمها شرط كمال أو كمال أو مش عارف إيه، المهم حطهم جنب بعضهم وقول يلا السلف قالوا كلمة كمال. دخل كلمة العاكل، هيطلع لك مثلا زلتين ثلاثة خمسة خمستاشر عشرين من بعض فقهاء اللي تأثروا بالمعتزلة والأشعرة، أهو العزل أهو. إنما المحكم ما لك دخل بيه، ونطلع بحث فرق بين العزل والإنعزال. فالعزل من مذهب أهل السنة، إنما الإنعزال ليس من مذهب أهل السنة والإيه والجماعة. وكل الأدلة القاضية بعدم منازعة السلطان في الخروج والإنعزال ليس في العزل، وإن الله وإن إليه راجعوا. نعم نعم. أيوة ما أنا فاهم، أيوة ما أنا فاهم. وسببه
تكون المفسدة في عزل أكثر من
الوفاء. أعد
نحن نظر في البداية كل واجه معانا بسنة أنه ينعزل السلطان من الفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفسق لبعض أصحاب أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائل مخالف للإجماع. قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البيت، فتكون المفسدة في عزل أكثر من الوفاء.
تمام
فذكر العزل.
تمام تمام. لا ده بعضهم ولهذا لما جاء في الكلام للقرطبي لكن انفساخ وكذا قال على سبق قلم من القرطبي وانما فسخ وليس انفساخ، فهو طلع عنده بقى فسخ وانفساخ عزل وانعزال، فبقول لك لعله سبق فكل حاجه عنده ايه عايز يحول. فهو لو طلع على الكلام النووي هنا يقول لك لا يمكن سبق قلم من النووي وقصد الانعزال، يعني المساله في انعزاله مش في عزل. نعم.
قال الحافظ
ولهذا صراحة أنا أقول يعني أقول لنفسي وإخواني نصيحة، شوف يا إخواني الإخوة اللي هم الشبيبة دول اللي مسك طالبين ثلاثة كذا يقعد جنبهم بتاع مش عارف إيه، ده فلان بيألف ده فلان بيصنف ده فلان عم كتب ده فلان كذا، الله يكرمكم ما تكبروش حد، من كبره العلم خلاص هو ده اللي بيكبره العلم، ده فرض نفسه فرض نفسه. إنما مؤلف مصنف كلام من هذا القبيل، أنت لو عايز مصنف في اليوم يوميا يطلع مصنف يقدر الناس الوقت يطلعوا يوميا مصنف، يوميا 30 يوم ب 30 مصنف وبحث 200 150 صفحه 100 صفحه اي مساله ينزل كل كذا ويجمعوا مع بعض ويحطوا ونسقوا ويطلعوا لك كذا كذا كذا. فلا تعرف احدا بتصنيف ولا تعرف احدا ده مش عارف اخ كذا وبيدرس وبيعمل وسوى الى اخره، إنما يعرف الإنسان بعلمه الذي وعليه بتربيته على أيدي مشايخ بثني ركبي عند هؤلاء بمعرفة كذا وكذا وكذا إلى آخره. أما مسائل الشبيبة الذين أخرجتهم تلك الشبكة العنكبوتية فاحذر من الإحالة عليهم مهما كان، احذر من الإحالة عليهم فإن خطر ذلك عظيم، خطر ذلك عظيم وستدفع الثمن بعد ذلك الذي تصدره اليوم وتترجم له على أنه شيخ، غدا اختلف المشايخ، غدا أنا رأس وفلان رأس. ولهذا المباحث ديت هم ما طلعوهاش إلا من عن طريق الأولاد اللي هم إيه الصغار دول، زي ما قلت كده صحتهم كويسة وقاعدين طول النهار فاضيين على النت طلع الكلام ده، لكن لا قال هذا أوائل ولا قال أول، جمع زلات علماء وجمعها في بحث واحد وقال هكذا قال العلماء، إذن هذا منهج الإيه، هذا منهج السلف، وكل يعرض قوله على الكتاب والسنة. ولما الحجة في منهج السلف بما تقرر عند السلف لا بما وقع من زلة عند هذا أو زلة عند هذا أو زلة عند هذا، فإن الزلات ليست مذهبا للسلف، إنما مذهب السلف المتقرر عند السلف. فمنازعة الأمر أهله كما قال صلى الله عليه وسلم وإلا لنازع الأمر أهله يتنافى مع قول من يقول بعزله، كيف أعزله والعزل منازعة، وأين أدلة الصبر؟ دي أدلة عامة مش معنى، زي اللي بيقولك السرقات العلمية ما فيش فيها مشاكل، دي مش سرقات علمية، خد زي ما أنت عايز بدون عزم مش مشكلة. هتقولوا بقى لا تحسبن الذين يفرحون بما توحبون يحمدوا بما لم يفعلوا، هتقول له بقى المتشابه من المتولد دي أدلة عامة مش في الباب. أنا عاوز نص يقول إن النقل بدون عزو سرقة. عاوز نص يقول كده. نريد نصا نقول السجائر حرام. هتقول بقى ولا تقوا ديكم من التهلكة أو لا تقتلوا أنفسكم، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ولا تبذر تبذيرا. دي أدلة عامة مو بأدلة خاصة. ما الفرق بين هذا وذاك؟ معنى هذه قضية يعني يعلمها العام قبل المتعد. عيب علي أن أنقل ربع هذا الكتاب أو نصف هذا الكتاب وأنسبه لنفسي، فأنا ما شاء الله صاحب التعليقات، صاحب الفصاحة، صاحب التأصيلات، وهي ليست من نتاجي، فأكون أمام الأمة العالم النحرير، وأنا في الحقيقة العبد الفقير الذي لا أملك من العلم لا الفتيل ولا القطمير. هذا لا إشكال فيه عند السلف الماضي. نعم، بل تراه يثنى على السنة وأهلها، وقد تلطخ ببدع الكلام ويجسر على الخوض في أسماء الله وصفاته، ويبادر إلى نفيها ويبالغ بزعمه في التنزيه، وإنما كمال التنزيه تعظيم الرب تبارك وتعالى ونعته بنصف بنفسه تعالى. نعم، إذن قل من يتمسك، قل من يتمسك بمحض السنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم،
قال حافظ الزهبي لا حيلة في بوب الرفض فإنه لا مجمل.
هذا تبويب الجامع تحت عنوان لا حيلة،
تحت عنوان لا حيلة في برء الرفض فإنه داء مزمن. قال الحافظ الذهبي هذا متى يسر من سيرة العشرة، هم أفضل قريش وأفضل السابقين المهاجرين وأفضل البدريين وأفضل أصحاب الشجرة وسادة هذه الأمة في الدنيا والآخرة، فأبعد الله الرافضة ما أغواهم وأشد هواهم، كيف اعترفوا بفضل واحد منهم وبخسوا التسعة حقهم، وافتروا عليهم بأنهم كتموا النص في علي أنه خليفة. فوالله ما جرى من ذلك شيء، وأنهم زوروا الأمر عنه بزعمهم وخالفوا نبيهم وبادروا إلى بيعة رجل من بني تيم يتجل ويتكسب لا لرغبة في أمواله ولا لرهبة من عشيرته ورجاله، ويحك أيفعل هذا من له مسكة عقل؟ ولو جاز هذا على واحد لما جاز على جماعة، ولو جاز وقوعه من جماعة لاستحال وقوعه والحالة هذه من ألوف من سادة المهاجرين والأنصار وفرسان الأمة وأبطال الإسلام، لكن لا حيلة في برء الرفض فإنه داء مزمن، والهدى نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فلا قوة إلا بالله.
الله أكبر. رحم الله الذهبي يقول عشر مبشرون قبلتم واحدا ورفضتم تسعة، وبأي دليل تقولون كتموا؟ لا يجوز ذلك من الواحد، فكيف يجوز من الجماعة؟ ولكنه إيه يقول؟ لكن لا حيلة في برء الرفض فإنه داء مزمن لا علاج له. لا حيلة في برء الرفض، فالرفض داء لا شفاء منه، فإنه داء مزمن، والهدى نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فلا قوة إلا بالله. نعم،
وتحت عنوان خطر الشهرة قال بريدة بن الحصيب شهدت خيبر وكنت في من صعد السلمة، فقتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر، فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه أي شهرة.
الله أكبر.
قال الحافظ الذهبي معلم،
اسمع يا عم شريف الله يكرمك، خلينا كده نمزمز كده، انت ايه واخدها مقولة؟ قال بريدة شهدت خيبر وكنت في من صعد الثلمة فقاتلت حتى رؤي مكاني، يعني حتى قال الناس ما أجل قتاله، وعلي ثوب أحمر. سبحان الله. إذن الترجمة بعد ذلك فارس بطل، إمام، مجاهد، مقاتل، لكن بما ترجم بريدة لنفسه. والترجمة إن خرجت من تقي نقي ذكي فحسبك بها. قال: فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه، أي الشهر. قال الحافظ أبي معلقا: ها،
قلت: بلى، جهال زماننا يعدون اليوم مثل هذا الفعل من أعظم الجهاد، وبكل حال فالأعمال بالنيات. ولعل بريدة رضي الله عنه بإزرائه على نفسه يصير له عمله ذلك طاعة وجهادا، وكذلك يقع في العمل الصالح ربما افتخر به الغر ونوه به فيتحول إلى ديوان الرياء. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
الله أكبر. وإنما قال ذلك بريدة رضي الله عنه على وجه التواضع والخوف من الشهرة، كما تعلمون أن هذا كان حال سادات الأمة، فما كان أحد يحب أن يظهر له عمل يشتهر به في الناس، فلربما تأثرت نفسه فتشربت ثناء الناس، فعاد ذلك على عمله بالإبطال وبالحبوط، ولهذا كانوا يهربون من ذلك، كما جاء في قصة أويس القرني لما التفت الناس إليه هرب، كما كان يفعل عمر رضي الله عنه، وكما كان يفعل أبو بكر: ليتني شعرة في صدر عبد المؤمن، وهذا يقول: ليتني شجرة، وهذا يقول: ليتني كبشا، وهكذا. فبريدة يقول: فما أعلم أني راكبت في الإسلام ذنبا، هو ليس بذنب، هذا طاعة لله سبحانه وتعالى، أعظم علي منه، أي الشهرة، أي لعله وقع في نفسي مما وقع فدفعت ذلك عن نفسي، فهذا شيء عظيم استعظمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وحسبهم أن الله يعلمهم. نعم.
وتحت عنوان: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، بالله عليك، إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر كانوا يمنعون منه مع صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانيد، بل هو غض طري لم يشب، فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا مع طول الأسانيد وكثرة الوهم والغلط؟ فبالحري أن نزجر القوم عنه، فيا ليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف، بل يرون والله الموضوعات والأباطيل والمستحيل في الأصول والفروع والملاحم والزهد، نسأل الله العافية. فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه وغر المؤمنين فهذا ظالم لنفسه، جان على السنن والآثار يستتاب من ذلك، فإن أناب وأقصر وإلا فهو فاسد. كفى به إثما أن يحدث بكل ما سمع، وإن هو لم يعلم فليتورع وليستعن بمن يعينه على تنقية مروياته، نسأل الله العافية.
اللهم آمين. طيب، نكتفي بهذا القدر.